إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: لو أن الإمام قرأ آخر آيتين من البقرة في الصلاة فهل يجزئه ذلك عن قراءتها في الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه أجزأتاه عن أجر وثواب قيام الليل، كفتاه عن كل ضر وآفة في تلك الليلة. الإمام قرأ، ثم المستمع لو استمع، الذي استمع ما قرأ، لكن لو أن الإمام قرأ فهل هذه هي القراءة؟ هذه مسألة قائمة على أصل وهو تشريك النية. هل يجوز أن ينوي العبد في العمل الواحد أكثر من نية؟ الراجح الجواز، وذكرت لكم هذه المسألة أكثر من مرة، وعليها قام الشاطبي المقاصد الشريعة، وأقرب دليل عندي ولم أرى أحدا من السابقين قال به، وأقوله بعد تأمل على جواز النية، على جواز التنوية أكثر من نية في فعل واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فهذا الحديث دليل صريح صحيح على أن من أراد الاستخارة فليركع ركعتين دون الفريضة، فليصلي ركعتين، كان تكون تحية المسجد الاستخارة، كان تكون السنة القبلية أو البعدية والاستخارة، كانت تكون قيام الليل والاستخارة وما شابه. ووجود أكثر من نية لا أرى في حرج إن شاء الله تعالى. هل السلسلة الضعيفة والصحيحة هي جمع للكتب الستة أو السنن الأربعة؟ لا، ليس كذلك. شيخنا رحمه الله جرد الأجزاء الحديثية والكتب التي فيها الأسانيد من مخطوطات ظاهرية، وصل أن يحفظ سورية وأن يحفظ المخطوطات التي في سورية، ولا سيما مخطوطات ظاهرية، ثم مع مضي الزمن أخذ يحقق في هذا التجريد، فخرج معه سلسلة صحيحة وسلسلة الضعيفة. وكان هم الشيخ في حياته، وكان دائما يرفع مشروع يقول: تقريب السنة للأمة، كان همه وعمله له ومشروعه في الحياة، الذي عاش أكثر من 60 سنة وهو يعمل فيه ليل نهار، ومن قطع في يوم عنه كان يرفع شعار تقريب السنة إلى الأمة. السنة في فترة الفترة كان يعرضها للمختصون، وكان المختصون أيضا لا ينتبهون للصحيح والضعيف. التقيت بقدر الله مع الشيخ عبد الفتاح الغندة بمناسبة جاءت، فزارني يريد مخطوطا وصلني وهو له، فيقول لي عن علماء حلب، وهو محسوبين على علماء حلب، وهو من المنابذين للشيخ وليس من المحبين للشيخ، فيقول: كان خطيب صعد المنبر فيريد أن يثبت للناس أن الحديث الذي يقوله عن المنبر صحيح. كان ماذا يقوله عن المنبر؟ يورد حديث صفحة وصفحتين وثلاثة، حديث طويل ومليء بالمنكرات ومليء بالغريب والعجيب، ثم يريد أن يثبت الحديث صحيح، يقول: رواه ابن الجوزي في الموضوعات. يعني رواه ابن الجوزي في الموضوعات، يعني الحديث صحيح، يعني عنده يعني أحال. فكان الناس لا ينتبهون أبدا، وهذه حسنة للشيخ يعترف بها القاصي والداني والمحب الشاني، أن الشيخ أحيا علم الحديث في الأمة وأنه عاش لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا كل الحرص أن يبرز السنة لواقع معاش. الشيخ الله يرحمه لما وصى أن تكون مدة دفنه أن يغسل ويدفن فقط بمقدار قراءة الوصية مباشرة، يغسل ويدفن. فلما قيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الألباني: فإنه علم الناس السنة حيا وميتا. رحم الله الألباني، فإنه علم الناس السنة حيا وميتا رحمه الله. ما حكم الحجامة للنساء؟ إذا احتجمت المرأة وهي مضطرة ومحتاجة لا حرج، ولكن لله الحمد منا يوجد نساء يحجبن، والطبيبات يعني ولا سيما كنا من الطبيبات. فالحجامة لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها على الرجل، وما دام هنالك المرأة موجودة فالضرورة يقدر بقدرها، فليس للمرأة أن تكشف عورتها على الرجل. هل تجوز الصلاة خلف إمام مسجد يزعم أنه صوفي؟ فالصلاة خلف كل بر وفاجر صحيحة. حديث صلوا خلف كل بر وفاجر لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية، ولكن معناه دراية صحيح. فقد ثبت في البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. فما لم يقم لنا من الله برهان على كفر الإمام فليس لنا إلا أن نصلي خلفه. والأصل في الناس أنهم مسلمون، الأصل في الناس أنهم مسلمون، والواجب علينا أن نتورع في موضوع التكفير. والتكفير من أخطر الأمور. أسامة بن زيد في صحيح مسلم رأى رجلا، يقول أسامة: كان إذا أراد رجلا من المسلمين قصده فقتله، يعني كان شجاعا، كان عجا شجاعا قويا، قتل مجموعة من المسلمين. فاستغفله أسامة فقتل. فلما رأى بريق السيف على رقبته قال: لا إله إلا الله. فأسامة ما اعتبر لا إله إلا الله، لأنه كان يقصد المسلمين ويقبلهم. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته؟ قال: يا رسول الله، إنه قتل فلانا وفلانا 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 وفلانا، وكان إذا أراد أن يقصد رجل قتله. والله لو أن واحدا منا قتل هذا الرجل بتلك المنابسات لقلنا عنه أشجع شجعان وبطل الأبطال. نحن لو قتل هذا في زماننا في هذا الوقت لقلنا عنه أشجع شجعان. فالنبي يقول لا إله إلا الله وقتلته، يشهد أن لا إله إلا الله وقتلته، فكيف بك إذا جاء بها يوم القيامة؟ قال: وبقي يكررها حتى أني وددت لو أني أسلمت بعدك، تمنيت لو أني أسلمت بعد ذي الحادث. فالمسلم الأصل أنه مسلم، حتى لو تخيلت أنه كافر هو مسلم. هو رأى سيف قال لا إله إلا الله وقتل. ولذا إياك أن ترجى موضوع التكفير وتكفير الناس. هل يجب على من يسمسر إعلام الطرفين أم يكتفي بأحدهم؟ السماسرة هداهم ربي الأمانة والصدق قليلة في حياتهم إلا من رحم الله. أولا، السمسرة كمهنة ثبت في البخاري أن بعض الأصحاب كانوا يقول: وكنا نسمى السماسرة في الأسواق. وألف بعض المالكية كتابا في القرن الخامس الهجري في أحكام السمسرة ومطلوب. فالسمسرة معروفة قديما ومعروفة أن الصحابة كانوا يفعلون السمسرة، لكن السمسار الأصل فيه أن يصدق من يوكله وأن يأخذ المتعارف عليه بين الناس، وأن لا يعمي وأن لا يلبس، وأن نكلفه على حال واحد. بعض السماسرة لما يرى مثلا هو طلب منه أن يبيع بيتا أو أرضا رأى فيها ربحا كثيرا، فيبدأ يبيع على أن هذه السلعة على أن هذه السلعة إيش له، يعني يقلب من سمسار لإيش لبيع،
وكيل بيع
يصبح بيع. فنقول له أنت لست مالكا، فأنت الآن إذا أردت أن تبيع كان يقول لك صاحب هذه السلعة، صاحب هذه الأرض، صاحب هذه العمارة، بيع الأرض بمئة ألف وزائد لك، ما في حرج. أنت الآن لست سمسارا، خرجت عن كونك سمسارا، أنت الآن أصبحت وكيلا به، تقول لصاحب الأرض أعطني وكالة سواء شفوية أو مكتوبة وأنا الآن وكيلك في البيع. فلا يجوز لك وأنت وكيل بيع وتربح من السعر وتبقى سمسار، أنت الآن خرجت عن كونك سمسار. فالسماسرة يداخلون به الأشياء وتبقى مصالح دنيوية خالصة له. فأولا هل أنت سمسار؟ نعم، تجري عليك الأعراف المعروفة بأنك سمسار، يتعامل معي مع كم طرف؟ مع طرف واحد. فإذا خالفت فيبقى أن تبين، أنا تخدمني وأعطيك مالا لأنك تخدمني لخدمتك إياي، ثم بعد ذلك يتبين لي أن الخدمة ليست صحيحة ولا تأخذ المال حرام وليس مقابل شيء، أنت الآن تريد أن تربح صاحب الأرض، خرجت عن كونك سمسارا، أنت الآن لما تعاملني كسمسار أنا أنظر إلى كلامك على أنك من طرفي وعلى أنك ناصح أمين، فمباشرة من تقول لي أنا وكيل بيع أنا مباشرة نظرتي تتغير وأحاسيسي تجاه كلامك تتنوع، وأصبح أبحث عن طرف ثاني أشاوره بشأن سعر الأرض، بخلاف ما لو أشعرتني أنك لي وأنك معي وأنك تأخذ مال مقابل خدمتي، أنت أصبحت بياع لي. أنا لما أنظر إليك على أنك بياع لي غير نظرتي أنك تأخذ مني مالا مقابل خدمتي وتعمل على صالحي. فالتلون والتنوع الذي يجريه السماسرة اليوم هذا ممنوع شرع، والوضوح وأخذ المال مقابل شيء واضح محدد هو المطلوب. ولذا أسوأ آفات الفقهاء في هذا الزمان ما نسميه بترتيب العقود، مثل السمسار هو بيركب العقد بالطريقة التي يريد أمام احتمالات كثيرة، متى صار بياع يصبح بياع، متى صار سمسار يصبح سمسار، إذا استطاع يضحك على هذا وعلى هذا ويسمسر على هذا وعلى هذا ويحلف لهذا إيمان ويحلف لهذا إيمان، ويستحيل أن يقول الكلام وهم مجموعين، يعني يناسب الكلام كل طرف على حدة، أما وهم مجموعين لا ما يناسب. لكن لو كنت سمسارا لو جمعتني مع الطرف الآخر يبقى كلامك هو هو ويبقى حالك هو هو لا يتغير. فهذه مشكلة السماسرة. فأصل السمسرة حلال، وطريقة مزاولتها فيها كثير من المخالفات، وعلى السماسرة أن يتقوا الله جل في علا مباشرة، مش سمسار مباشرة، قل أنا الآن وموكل أني أنا أبيعك، أنا المطلوب مني أبيع والسعر عندي، بعدين بيعني بفوق المئة ما عندي مشكلة، أنت قال لك صاحب الأرض بيع فوق المئة ولك بيعني فوق المئة، لكن أنا قبل ما أفصل السعر أسأل كثيرا وأحسن كيف أعاملك. والله أعلم. زعم البعض أنه اغتسل بماء زمزم وشرب منه وهو في العمرة فشفي تام شفاء تاما من مرض السكر والضغط، هل ترون بارك الله فيكم أن هذا الزعم صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، حتى قالوا أن هذا الحديث صححه سفيان بن عيينة. سفيان كان عسرا في التحديث، عسر ما يحدث أي طالب حتى يراه يعني حريصا أشد الحرص. فجاء له شاب يوما فقال هل صح عندك يا أبا محمد حديث ماء زمزم لمشرب له؟ قال نعم. قال إني شربته آنفا على أن تحدثني 34 حديثا. قال اجلس. فحدثه 34
حديثا.
فقالوا هذا تصحيح من سفيان الحديث، مع أن الذي شهر في تصحيح الحديث أو تحسينه صنيع المتأخرين، وألف في تحسين الحديث الحافظ بن حجر جزءا مطبوعا. لكن لا يلزم إذا استجاب الله لفلان فعوفي، لا يلزم أنه شرب غيره عوفي أيضا. الاغتسال بزمزم لا حرج. سئل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن حكم الاغتسال والاستنجاء بزمزم، فقال هي حل وبل، حل حلال، ماء ماء لك أن تستخدمه في الاستنجاء، لك أن تستخدمه في الوضوء، لك أن تستخدمه في الغسل، وبل يعني تعطيك بلل وتعطيك يعني انتعاش، هي حل وبل. لكن أنواع الاستجابة عند الله كثيرة، فقد يعطيك مرادك، قد يصرف عنك من الشر من نوع آخر إن دعوت، فيكون هذا نوع من نوع الاستجابة. قد يعطيك خيرا بدل صرف هذا الشر، قد ينتشر لك الدعاء فيعطيك ثوابه يوم القيامة، هذا نوع آخر من الاستجابة. فالاستجابة أنواع، استجابة الدعاء أنواع. فلا يلزم إن حصل الشفاء مع شخص يعني أن يبقى هذا مع كل شخص. والله تعالى، ما الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل؟ تنظيم النسل سياسة تتخذها الدولة، مثل الصين مثلا قبل فترة كانت سياسة الدولة ألا يكون للمواطن إلا ولد واحد، وقتلوا بعض من وجدوا عنده الولد الثاني يأخذوا يقتلوا. ثم بالدراسات في علم النفس وجدوا أن الولد الوحيد نفسيته نفسية غير طبيعية، فأذنوا بثاني، أذنوا بثاني. فهذا ممنوع، ممنوع الدولة تفعل هذا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فلا يجوز لدولة تتدخل في شأن الأفراد وتقول للأفراد اصنعوا كذا لكم ولد لكم ولدان. أما التحديد فيكون بين الأزواج، وكلما ضاق الأمر اتسع. أسوأ وسائل التحديد ما يسمى بالحبوب منع الحمل، وأرخص نوع من أنواع الحبوب اللي هو حبوب منع الحمل. فحبوب منع الحمل يعمل اضطرابات نفسية، المرأة دائما مستنفرة، يعمل عقما له أثر على العقم إلى آخره. فالشاهد أن التحديد لا يكون إلا لحاجة. الصحابة، بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، يعني يأتي الرجل أهله ثم يقذف خارج الرحم. في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم العزل الوأد الخفيف، الوأد الخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الماء، ليس الولد من جميع الماء. سبق النبي في هذا الحديث الطب، ليس الولد من جميع الماء، ولو أن أحدكم أهرق ماء على صخرة صماء فشاء الله أن يكون الولد لك. وعند أحمد عن أبي سعيد قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولما سألوه قال الوقت الخفي. قال أهل العلم دلالة على أن هذا كان يصنع وفيه كراهة، أقره النبي وفيه كراهة، والكراهة تشتد أو تزول على حسب الحاجة إليه، على حسب الحاجة إليه. بالجملة نحن مطلوب منا أن نكثر نسل أمة محمد الحقيقية للرقمية للغثائية. النبي أخبرنا أننا في آخر الزمان سنكون غثاء، أعداد كبيرة والبركة قليلة، والواجب علينا أن نكثر أعداد هذه الأمة، الأمة الحقيقية. تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. النبي أوصى بالودود الولود، أوصى معايير الشاب إذا أراد أن يختار امرأة، فمن معايير التي ينبغي أن نركز عليها أن تكون ودود، يعني تتحبب إلى بعدها، تودد إليه، وأن تكون ولود، تكون ولودا. كيف امرأة تكون ولود؟ تنظر إلى أمها وإلى أختها وإلى خالتها، فتسأل. يعني طالب العلم يقول كم خواتها كم عندهم أولاد؟ هذا سؤال شرعي صحيح، كم عند خواتها خالاتها كم عندهم أولاد؟ هذا معنى تزوج الولود الولود. فالولود التي لها خوات وخالات منجبات. إذا كان عمر يقول امرأة لا تلي، حصير البيت أحب إلي منها، حصير البيت، حصير البيت أحب إلي من امرأة لا تلد. الله ركب الشهوة من أجل الولد، تموت وراءك 10 أبواب توصل للجنة، تكثر الحسنات، والعشرة خلال 100 سنة تصبح أنت يا من ترك 10 أولاد لك من الأعمال عند الله، قارنها مع واحد عنده باب واحد، وين فرق أصبح بعد 100 سنة؟ أصبح فوق كبيرة وما تدري متى تقوم الساعة. ولذا مهما استطعت أن تكثر من الولد فافعل، لو كان عندك 100 ولد اصنع، ما يمنعك. لو صار عندك ولد بالغ اطمع بولده، استثمر، استثمر ما أرزقه الله عز وجل مباشرة، زوج، كثر الأمة. النبي يقول كثر الأمة يا شيخ عرش ربي. إخواني هذه كذوبة غربية، الذي يربي واحد يربي 1000، واللي ما بيعرف يربي واحد عرش ربي غيره. تربية واحد تحسن تربية واحد تربي 1000، ما تحسن تربية واحد ما تحسن تربية أحد. كذوبة إن والله أريد 2 3 4 حتى أربيهم، هذه كذوبة، كذوبة. عندك مقدر للتربية تستطيع تربي 100. كنت أسمع شيخنا رحمه الله يقول كلمة عجيبة، كان يقول عجبي من الناس، الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والناس لا تشبع من المال وسرعان ما تشبع من الولد. والله جل في علاه قارن المال والولد معا، الله قارن المال والولد معا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما حكم من رأى من أخيه زلة طار بها وشهر بأخيه؟ هذا سمات المنافق. الحسن البصري يقول المنافق يفضح وينشر، قلبه من وراء لسانه، والمؤمن لسانه من وراء قلبه، يستر وينصح. المؤمن يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. حتى لو فعلت خطأ، المؤمن يعلم أنه لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يؤدد الشيء الذي عليه. رأى من أخيه خطأ زلة نصعه، وينستر ولا ينشر، وينصح ولا يفضح. والنصيحة تكون في السر. المنافق الله لا يكرمه بأن ينصح ولا بأن يأمر بالمعروف عن المنكر، فيبقى يتكلم دون ثمرة، يتكلم بجبنه بخوفه. الذي ينصح هو القوي والشجاع، والذي يصنع ما يحب الله عز وجل ويرضى. ما حكم الحجامة في رمضان؟ وهل حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ؟ نعم، الراجح أن أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وفي البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. بعضهم يعل الحديث لكن حديث البخاري فليس المعلوم. بعضهم يقول احتجم النبي وهو محرم، قلنا في البخاري احتجم النبي وهو محرم، وفي البخاري احتجم النبي وهو صائم، فهذا حديث وهذا حديث. ولذا الحجامة لا تفطر، وسحب الدم لا يفطر. سحب الدم التي تسمى في الشرع فصدا، سحب الدم يسمى فصد، فالفصد كذلك لا يفطر. أريد السؤال عما حدث في مصر من بيع الأغراض تخص بعض المشايخ وبعض المتبرعين في مزاد لوساعة أهل سوريا. أنا لم أعرف هذا، لكن وجدت في بعض كتب التراجم، وإذا كنت وأنا كذلك إن شاء الله لست ناسيا، من ضمن المباحثات التي جرت مع الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أنه كان يبحث عن هذه الأشياء، وأنا وقفت على مجموعة من العلماء قالوا بيعت له كذا حتى يعني بمبالغ كبيرة حتى يتبرع بها، شريطة ألا يعني يتبرع بها، ألا ينظر إليها نظرة خاصة، وسيلة من وسائل تقديم المساعدات ل المنكوبين في سوريا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أخ يقول أو امرأة تقول ولا تستعجبوا، وأنا لا أستغرب من الأسئلة التي تخص الغريزة والشهوة لا يستغرب منها، فهذا الزمان كله إثارة الغريزة إلى آخره، الزمان يسير على نمط ما يرغب اليهود من إثارة الشهوات إلى آخره. هل للمرأة أن تطلب الطلاق لأن زوجها حين يأتيها ينتهي وطره سريعا، وهل يعتبر هذا عيب؟ وإذا أراد الزواج بعدها أن طلقت، هل يجب أن يخبر الجديدة قبل العقد؟ من أكبر المشاكل النفسية عند المرأة ألا تراعي شهوتها عند فراغك من جمائها، فترى المرأة الرجل أنانيا وتراه أنه ليس إنسانا كالقرد، قضى حاجته وأهملها. وأكبر أسباب المشاكل بين الرجل والمرأة وأعمقها وأعمقها هذا الأمر، وهو أمر خفي لا يمكن للمرأة أن تبوح به لأحد، ويمكن ألا تبوح به لزوجها، ولا يمكن أن تبوح به لأهلها. من أكبر المشاكل والعقد النفسية عند المرأة في نظرة تزدري زوجها ولا تحبه ويدخل الحقد في قلبها عليه أنه يعاملها معاملة السلعة، يقضي غرضه ثم يهملها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمواقعة بالملاعبة قبل المواقعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بالملاعبة، تؤخر قضاء نهمتك. من أجل ماذا؟ من أجل أن تقضي الزوجة نهمتها معك، وهذا أمتع للزوج وألذ للزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابر قد غار عن مجلسه أين جاء؟ قال تزوجت. ما قال ما دعيتنا وأخبرتنا وعزبتنا. فيجوز للرجل أن يعني تزوج دون أن يخبر شيخه أو أستاذه ولا يعتبر هذا عيبا. قال بكرم ثيب بكرم ثيب. قال ثيب. قال هل تزوجت بكرم؟ تلاعبها وتلاعبها. في رواية عند أحمد وتعضها وتعضك. فالنبي علمنا هذه الأشياء. النبي يعلمنا هذه الأشياء. ولذا الرجل لو قضى نهمته من زوجه فالواجب عليه أن يرعاها حتى تقضي نهمتها منه، أن يرعاها بأي طريقة وطرق الملاعب. ولذا لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق حينئذ. أما المرأة بقيت مكبوتة فالطلاق ليس لهذا العمل، وإنما الطلاق للشقاق والنزاع الذي يترتب عليه، وتصبح المرأة تنظر للزوج نظرة أخرى. فأي زلة صغيرة تضخم، أي مسألة تحمل على وجهين فلا تحمل إلا على الوجه السلبي والسيء والأناني إلى آخره. فهذه نقطة حساسة ومهمة ومهمة للغاية. وأزيد إليها نقطة ثانية، وكلنا متزوجون، يجب على الزوج أن يعامل زوجته في فترة الحيض معاملة خاصة يأتي بها على نفسه. المرأة في فترة الحيض امرأة تنزف، والاضطرابات النفسية والأمور غير طبيعية عند المرأة في فترة حيضها. والواجب على الزوج في فترة لما تكون الزوج حائض، ما هو الواجب عليه؟ أن يراعيها وأن يتحملها. فمعاملة الإنسان المريض ليست كمعاملة الإنسان السوي. فالمرأة وهي حائض تعامل معاملة خاصة، ويجب على الزوج أن يراعي ذلك. هاتان نقطتان مهمتان جدا في حياة الأزواج. هل التحلق حول القبر والسماع موعظة بعد الدفن جائز؟ من حيث الجواز جائز، لكن هذه مداومة ليست حسنة. هذه مداومة ليست حسنة. يكفي أن ينظر الإنسان الميت. الوارد في حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجهزون الميت قبل أن يفرغوا من جهاز وهم يدفنونه، فالنبي جلس وكان بيده عود ينكت به الأرض، وذكر لهم حديث القبر، شتة القبر وعذاب القبر. جعل هذا الراتب ولازم، هذا من ضعفنا، مثل قولة الإمام قبل كل صلاة جنازة: صلاة الجنازة أربع ركعات أربع تكبيرات تقرأ في التكبيرة الأولى. بعض الناس ظن هذه الكلمات من صلاة الجنازة، فإذا ما قيلت تكون الصلاة ناقصة. إذا كان الأمر كذلك فهذه المقولة ليست كذلك. لكن ما الذي يجعل الأئمة يقولون صلاة الجنازة أربع تكبيرات؟ جهل الناس. ما الذي يجعل الأخوة من مات له ميت يحرص على أن يقوم شاب سني أن يلقي موعظة على القبور؟ مخافة التلقين ومخافة بدع التي ورثت عن الآباء والأجداد، وإلا من السنة يوعظ أحيانا ويترك أحيانا. فهذه الموعظة إن حضر ما يلابسها ما يناسبها من حضور قلب، من وجود أخ يعني تأثر فتكلم، لكن ليست هي من أعمال الواجبة، من الأعمال المسنونة على وجه الدوام. فالنبي فعلها، وأغلب أخواله صلى الله عليه وسلم أنه تركها، والله تعالى. تزور الأم في منزلي بعض الأيام، ولأني مغلق جهاز الرزيفر على قوارس السيئة تغضب علي وتدعو علي، فما العمل؟ لو كنت أو كنت رفيقا بأمك وعلمتها وتذاكرت معها ولو كيف تقرأ سورة الفاتحة، وأشغلت وقتها بالخير، ما أشغلوا بالشر. إذا ما أشغلنا الناس بالخير أشغلونا بالشر. انتبه، إذا إحنا ما أشغلنا الناس بالخير أشغلونا بالشر. فأنت بارك الله فيك سدد وقارب، واملأ الوقت بالخير وذكر الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كيف يتأصل طالب العلم بالرجال؟ الرجال لا يحفظون، علم الرجال يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى تخريج وأن يملأ الوقت بهذا. فكثرة ودوام النظر وإدمان النظر في كتب الرجال مع قراءة مناهج الرجال مع معرفة اصطلاحات العلماء، هذه كلها مما يعين في فهم هذا الموضوع. كيف الطريقة المثلى للاستفادة من الدروس العلمية؟ التقييد، قيد العلم بالكتابة، التقييد والمراجعة قبل وبعد، والشيء الذي يحتاج لحفظ يحفظ كالآيات أو الأحاديث أو ما شابه. هل التصوير بالجوال لتسلية الأطفال وما شابه جائز؟ أصبحت تربية الآباء كلها مثاليات وكماليات، وأصبح الآباء في الحقيقة يعني قل من يربي التربية الصحيحة. لا أطلبكم الأخلاق، جرس الخوف على الأخلاق يدق بقوة على أن الأمر خطر وخطر وخطر. تدرون لما؟ لأننا للأسف وصلنا إلى حالة الآباء والأمهات غير مربين، صار الأب غير مربى والأم غير مربين، فكيف الأولاد؟ نسأل الله العافية. فأصبحت التربية كلها يعني ما يريده الصغار من ترفيهيات إلى آخره. لا حرج تستخدم معهم الوسيلة الحلال، لكن الواجب أن يتربى هؤلاء الصغار على المثل من خلال الحفظ الصغير ذاكرته القوية. قال الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، فالصغير تحفظه الخير ولما يكبر تفهمه ما حفظته. الصغير يحفظ أذكار التي تلزم في اليوم والليلة، وحفظ الذكر حفظ الأذكار مما يعين على المراقبة. أنت كيف تحصل مراقبة الله لك؟ تشعر أن الله ينظر إليك وأن الله يراقبك وأن الله يسمعك وأن الله ينظر إليك، كيف؟ بالذكر، بالذكر، لما تذكر الله جل في علاه. فإذا حفظت الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الطعام، أذكار الخروج من المنزل إلى آخر الأذكار، إذا حفظت هذه الأذكار أتعمقت مراقبة الله في قلب العبد. فإذا عمقت مراقبة الرب في نفس العبد فلما يكبر يشعر أن الله يراه وأن الله يبصره وأن الله يسمعه. فهذا فقط الذي يحمي الإنسان من الشر، هذا فقط الذي يحمي الإنسان من السوء ومن الشهوات المسعورة. وأسأل الله يعين شباب الجيل القادم على هذا الفساد الذي يزداد يوم بعد يوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك بعض الدعاة المسموعين بشدة من عوامنا الصوفية والأشاعرة، هل لي أن أحذر منهم؟ إن تأكدت وتيقنت وقالوا شرا فلك أن تحذر منهم، والتحذير منهم عبادة. والقدح ليس بغيبة في ستة، وذكر الناظم فقال ومحذري. فالمحذر من أهل الشر وأهل السوء، فقدحه ليس بغيبة. هل هنالك أثر بأنه إذا سقط ما عليه اسم الله على الأرض غطاها ملك حتى يأتي ولي الله ليرفعها؟ لا أعرف هذا الأثر، لا أعرف هذا الأثر، والمطالب بصاحب الأثر أن يسنده. أقسمت يمين مع ربع اليد على المصحف أن أمتحن مجموعة من الطلاب حسب القانون المعمول به، وكان الاختبار على 3 أيام. لكن الطالب دخل المستشفى اليوم الثالث ولم يتقدم، وجاء خاله، ومن باب الإنسانية قلوا من باب الخلق الحسن، من باب السهولة، من باب اليسر مع الناس. هذه الإنسانية الماسونية هي التي اخترعتها. نجحناه في اليوم الثالث قل أن يحضر. يجب عليك أن تخبر الجهة التي وكلتك لذلك، والعادة المعمول بها إذا حصل عذر في الغياب أن يعاد له الامتحان، لا ينجح، يعاد له الامتحان والله تعالى. بعض الناس يذكر أخاه بالغيب بسوء، فإذا قيل له اتق الله قال أنا لا أستغيب ولا أتحدث بهذا أمامه، فهل كونه يتحدث بذلك أمامه يمنع أن يكون غيبة؟ لا، الغيبة تذكر أخاك إيش؟
بما يكره.
بما يكره. وحاضر وغائب. المسلم عفيف، المسلم لا يحسن السوء. المسلم لا يعرف السوء. لو أراد السوء لا يقدر عليه. من شدة الخير الذي في أصول قلبه، في أعماق قلبه، والخير الذي يخاط به في بيئة حسنة من صحبة طيبة وبيت ومنبت حسن، والدين ومنبت حسن، المسلم لو أراد السوء وأراد الشر لا يحسن، لا يعرف. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. فما ما لك شأن الناس تبحث عن عيوبهم؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا بعض الناس، قال: ترى القذاء في عين أخيك وتنسى الجدعة في عينك. القذاء تراها في عينك، جدعة عود كبير، هذا ما تراه. فالصالح الذي يحسب القيامة حسابا ويحسب تدرون من المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا الآخره، هذا الإنسان يشغله عيب نفسه عن عيب غيره. عيوب نفسي تشغلني عن عيب غيري، عيوب نفسي تشغلني عن عيب غيري. لي من العيوب ما أنشغل به لأصحح مساري وأتقي ربي وما شاء. بعض الناس ينسى عيوبه الكلية وليس له هم إلا عيوب الخلق، وهذا سبب نقص الحب الإنسان أن يسد النقص الذي فيه، والموفق لا يصلح. أنا ولي امرأة متزوجة من رجل لا يصلي، وهو لا يكثر الصلاة، يصلي أحيانا صلاة الجمعة ويصلي في رمضان. يوجد خلافات بين الزوجين بسبب تقصير من الطرفين. سؤال: ما هو ترتيب الأولويات في حل المشكلة؟ هل نبدأ بالصلاة وأين نتوقف؟ وفي ضد الوضع الحالي ماذا يترتب من حقوق وواجبات شرعية لكل منهما؟ يبين كل منهما أين قصر وتكلم معه بكلام حسن بأن يرفع تقصيره ويؤدي الذي عليه. والصلاة تعين على حسن الخلق، تعين على الاحتساب، التحمل، الصبر. ولذا الطرفين اللي قصر في الصلاة يذكر بالصلاة وأتلك أجر، وبهذه المناسبة حصل حقائق كما قال الله عز وجل: ذكر الناس، ذكر هذا الذي قد قصر بصلاته. صلاته تجعله يتحمل مشاق الحياة. الحياة هذه أيام صعبة، والأزواج والرجال يأتون آخر النهار، ولا سيما إذا كان العمل طويلا متعبا، فيأتي يحتاج إلى بيئة يرتاح فيها، يحتاج إلى زوجة حكيمة تريح زوجها. فوجود الاحتساب والأجر ووجود العلاقة بين الزوجين، وأن هذه العلاقة لها صلة بالدين، وأن الله هو الذي سبحانه وتعالى قد أبرم هذا العقد بين الزوجين وأوجب على هذا حقوق وواجبات وعلى هذا حقوق وواجبات، وكل منهما يساعد الآخر ويعينه على أداء مهمته، فهذا من الأمور المهمة. هذه من الأمور المهمة، تنظر للزواج على أنه ترتيب من الله جل في علاه، وأنك تؤدي واجب. لما النبي يقول لك: وتضع اللقمة في فم زوجك صدقة. بعض الناس، بعض الأزواج ولا سيما في وقت شدة الحياة عليهما، العواطف تجف، ما يصبح بينه وبين زوجته عاطفة. النبي يقول: تضع اللقمة في فم زوجك صدقة. هذه صدقة على بطنها أم على عاطفتها؟
عاطفتها.
على العاطفة قبل البطن. المرأة تحتاج من يرعى عاطفتها، تضع اللقمة في فمها حتى تشعرها أن العاطفة موجودة بين الأزواج. أي نعم. فإذا وجد هذا الشيء، المرأة أتعس الخلق الذي يعاملها بعقله، وأسعد الخلق من يعاملها بعاطفتها. تربع في قلب زوجتك فحينئذ أسعد الناس. أشعر زوجتك دائما أنك لن تستغني عنها، فحينئذ هي أسعد إنسان في الدنيا ولو كنت أفقر الخلق. ومتى المرأة شعرت أن زوجها يمكن أن يستغني عنها قام في الدنيا وما قعدت لخطيئة. فبعض الأزواج حتى للأسف بعض المتدينين تأتينا أسئلة لهذا الأمر، الرجل بيتكلم عن التعداد في الدخول والخروج، هو قائم وقاعد لا بيعدد ولا هو سعيد مع التي عنده، يعني هو تعيس على الحالتين. فالمرأة متى شعرت أن زوجها سيستغني عنها؟ حينئذ فقدت الاتزان وصابها الاضطراب. فهذه من أهم الأسرار التي تعين على تحمل مشاق الحياة، الحياة الهنيئة، الحياة الجيدة، الحياة التي فيها يعني كما يقولون أوتاد الأسرة قد يعني مستقرة. رجل حلف بالحرام على زوجته، تحرمي علي وعلي الحرام ما ألمس، ولم نعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟ إذا قال تحرمي علي وعلي الحرام ما ألمس، إذا كان قصده التهديد والتخويف تكفيه كفارة اليمين، وله بعد ذلك وقبل ذلك له أن يجامعها، ومتى جامعها وجبت عليه الكفارة. وإذا قصد التحريم أن يحرمها على نفسه كما يحرم أمه وأخته فهذا ظهار. والظاهر من كلام الناس أنهم لا يريدون هذا، يريدون تأكيد على أنه لا يقربها، يحلفون على أنه لا يقربها. وهذا والله تعالى أعلم يكفيه الظهار. ثم هنالك مسألة حول الموقع الإلكتروني، خالد الأمر يعنيكم أنتم. طالب العلم في بداية الطلب يكثر من العبادات ثم يترك بعضها ثم ينتقل يتلقى من عبادة إلى عبادة، وهذا هذا فعل مذموم. الإنسان لما يلجأ إلى الله ويتوب، الله بكرمه وفضله ورحمته يؤلف قلب المقبل عليه فيعطيه لذة العبادة عجيبة، فيجد في قلبه لذة، فسرعان هو ما يرعى هذه النعمة ويهملها، فهذه اللذة التي أعطاه الله إياها سرعان ما تزول ويصبح يندم عليه ويبحث عنها. هذا تأليف القلب، العبد يشعر بالارتياح والطمأنينة في أول إقباله على ربه جل في علا، ثم القلب يتعود على هذا النوع من العبادة. يعني الناس يقول لك يا شيخ أول ما كنت أصلي كنت أجد قلبي، الآن وجد قلب. ليش؟ لأن الصلاة عندك أصبحت رتيبة، وأصبحت تصلي صلاة عادة، وتقرأ الصور هي وتذكر أذكار الركوع والسجود هي وأذكار القيام من الركوع هي وما نوعت كما كان النبي ينوّل صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تنساق لصلاة معتادة، تشعر تقرأ في الركعة الأولى صورة كذا، في الركعة الثانية صورة كذا، وتستيقظ على نفسك وأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، ما تدري من تصلح. في الأول لا، في الأول تقول وأنت تتأمل، ما تلقت لك عادة في الصلاة. فإذا أردت تحافظ على هذا الأمر، على هذا الأمر، فلا بد أن تلوع الأذكار وأن تحفظ ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. تنوع العبادات حسن، لكن تنوع بدوام. يعني أنوع كيف؟ الصلاة أصلي وخاف على الصلاة، لكن أدعية الاستفتاح كل مرة أقول شيء، هذا تنويع حسن، هذا تنويع حسن. أذكار السجود أقول سبحان ربي الأعلى، أقول سبح القدوس رب الملائكة والروح، أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإلى آخره، إلى آخر ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها مذكورة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مذهب أهل السنة والجماعة في التقاء أرواح الأموات والأحياء في الدنيا؟ وهل هذا يصح وما حدوده؟ الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموات يتزاور. ففي الحديث الصحيح أحسنوا كفن أمواتكم فإنهم يتزاورون في القبور فيما بينهم. الأموات فيما بينهم يتزاورون، لكن الأموات معنا لم تبقى لنا بهم صلة إلا صلة الأرواح التي تكون بالاجتماع في المنام، كما يقول جمع من التابعين والسلف: قال العبد إذا نام فتصعد روحه إلى السماء فتلتقي مع روح الميت فتجتمع الأرواح. فاجتماع الأرواح والمنام، فلم يبقى لنا صلة مع الأموات إلا المنامات. هل المنامات حجة؟ لا، المنامات يستأنس بها، أما ليست حجة إلا منامات الأنبياء، لأن الشياطين يلعبون بالمنامات. أحيانا نلاحظ أنك أنت لم ترى مناما ترى كانوا في تشويش على المنام والشياطين، ترى المنام غير صافي غير خالص. أما الأحاديث التي فيها أن الأموات يعني لهم حياة وأنهم يتنقلون وأنهم ينقضون وأنهم يفكون الأسرى وينقضون الغرقى وأن لبعض المشايخ من القدرات ما يعجز جيش دولة عن صنيعه كما يقولون في التجاني وغير التجاني، فهذا كله كذب، كلها قضايا مخترعة ما أنزل الله عز وجل بها. وبعضهم حتى يروج الأكاذيب على مناقب لمناقب شيخه يسبقه الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيزعم النبي يمد يده من القبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويتنقل بين الناس. بل بعض المعاصرين بعض القديمين الأقدمين له رسالة مطبوعة اسمها أبدع ما كان في إثبات أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه زمان ولا مكان. يعني يدعو محمد الآن معنا، ومحمد مع كل الخلق في كل زمان في كل وقت، كله أكاذيب. وهذه الأكاذيب كلها حتى يروج لمناقب قبر من القبور حتى يأتي إليه الزوار ويدفعون الأموال ويأتون بالذبائح وإلى آخره. الشق الصوفي الذي هو أشبه ما هو عند الصوفي عند الشيعة، الصوفية والشيعة وجهان عملوان، وقد ألف ثلاثة أو أربعة من الشيعة ومن السنة. أول من ألف واحد اسمه الشيبي، كامل الشيبي من بغداد شيعي، ألف في الستينات رسالة نال بها الدكتوراه في قسم الفلسفة من بعض جامعات بريطانيا، الصلة بين التشيع والتصوف. هو شيعي ويقول أقرب الناس للتشيع الصوفي، ودائما التشيع يروج عبر بوابات الصوفية، هذا معروف. خذ كل خرافات الصوفية ولبس الخرقة عند الصوفية، من أين تأتي؟ الأستاذ من؟ الأستاذ علي عن النبي، قال كان علي عند النبي وكان النبي خاطب علي بالسرياني وكان أبو بكر وعمر جالسين هم المفهوش ولا شيء. هذا الدين صحيح كان يعطي النبي بالسرياني لعلي، ما كان يعطيه، هم نسوا أن يقول بالفارسي
السرياني أهون،
قالوا بلاش بالفارسي بالسرياني. فكل الخرافات التي دخلت على أمة الإسلام دخلت تحت ذريعة الإسلام اللي ظاهر وباطن وفي شريعة وحقيقة، والشريعة يعرفها الناس والحقائق لا يعرفها إلا الأولياء، وكل الخبايا والحقائق هذه كلها معروفة من طريق علي رضي الله تعالى. وألف فضيلة أخينا الشيخ فلاح الذكار رسالة في الجامعة الإسلامية نال بها الدكتوراه، وهي رسالة نافعة مفيدة نشرت، سماها الصلة بين التشيع والتصوف. أليس في قول عمر الحصير أحب إلي المرأة التي تلد كسر لنفس المرأة؟ هو يقول عن نفسه هو، وما يريد يكسر غيره، هو يقول أنا أتزوج، ويقول عمر أنا أجبر نفسي على أن آتي زوجي من أجل الولد. يعني عمر لم يأتي زوجته من شدة تحكمه بنفسه يقول أنا أجبر نفسي جبرا أن آتي زوجتي. يعني عمر لا يضعف أمام شهوته، عمر لا يضعف، لأن يعني الرجل في العادة ينساق وراء الشهوة، فتأتي الولد من وراء الشهوة تصير حاضر. عمر لا، عمر يجبر نفسه على أن يأتي زوجته، هذا من قوته، هو هذا عنده، هو لا يريد الوقاع ولا يريد المرأة إلا من أجل الولد، اشتهر عن بعض المشايخ أنه يسب على كثير المشايخ، فما رأيكم؟ ليس من مصلحة أهل السنة والجماعة في زمن غربة الزمان والمكان أن يشهر بعضهم ببعض. والشيخ محمود عبد الرزاق الرواني اتصلت ببعض المقربين منه وتكلمت معه أكثر من نصف ساعة، وأنا أرجوه ألا يسمي أحدا، وإن رد على أحد فيرد بينهما، ولا داعي لأن ننشر حبالنا على الغسيل، وأن يعرف القاصي والداني بأخطاء فلان أخطاء علان، ووعد خيرا، لكني أنا ما تابعت ولا أعرف أيضا يعني ما الذي يجري. الله المستعان. في الجمعة الماضية كانت لي خطبة عن غلاف المهور والنهي عن غلاف المهور، وبعض الخطبة قام بعض الآباء وقال لي عندي ابنة عانس وأنا أبحث لها عن زوج ومستعد أن أدفع لها تلك الكلفة مهر كاملا، من يرغب؟
من العريس يعني شيء.
يريد العريس. أخت تقول لي والله لو أني أجد عريسا طالب علم يشترى بمال لاشتغل. لكن زمن زمن النساء زمن الرجال.
نعم.
زمن النساء زمن الرجال.
امحى هذه من الشريط.
على أي حال الأخ وضع رقم تليفون. هل يحق لشاب يعمل لدى والده أن يأخذ من مبيع المحل وذلك سداد له من مال أخذه والده منه وأنكره، علما بأن هذا الشاب متزوج وبحاجة لهذا؟ أولا بارك الله فيك، اعلم أن يد والدك مبسوطة في مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذه المناسبة أنت ومالك لأبيك، وليس معنى أنت ومالك لأبيك أن يستحل إذا أبوك على جميع مالك. فمن المعلوم أن الإنسان إن مات فأن لأبيه الثلث أو الثلث إذا لم تكن له ذرية وارثة كما هو معلوم في قواعد الميراث. فلو كان أنت ومالك لأبيك فيه الاستحواذ التام وأن الولد لا يملك شيئا لما كان لهذا المقدار من الميراث معنى، لكن المعنى كما قال أهل العلم أن الأب يده مبسوطة في يد والده فله أن يأخذ من مال والده، والنبي يقول أنت وكسبك من أبيك، أنت من أبيك، ولذا إن أخذ منك والدك وكان محتاجا فلا تبقى حافظا له هذا الأخ وتنتهي الفرصة تأخذ منه دون علمه ما أخذه منك، ومارس حقا له واحتسب هذا المال، هذا لا يعني أن الوالد يظلم ولده ويتسلط على ولد معين، لكن الوالد ما تحتاج فأمواله أولاده له. حتى قال فقهاء أنت لأبيك، قال لو أن الوالد قتل ابنه فلا يقتل به. لماذا؟
من كسبه.
لأنك أنت لأبيك.
الولد من كسب أبيه.
أنت لأبيك. إذا النبي يقول لا يقاد الوالد بولده، لكن العلماء مجمعون لو أن الولد قتل أباه فإنه يقتل به، لكن العاطفة تطلب وتمنع الأب أن يقتل ابنه. فالنبي يقول أنت. العلماء يقول لو الأب سرق من مال ولده لا يقطع يده، اللي بيشترطها. فليس لك أن تأخذ دون إذنه والله تعالى أعلم إلا مضطرا اضطرار الشرعي الحقيقي. ما هي الألفاظ الاستعاذة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه الألفاظ الثلاثة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أختم في أسئلة هناك أختم بهذا الجواب على السؤال: هل يجوز لغير المحارم النزول لدفن المرأة؟ الأصل ألا يمس المرأة إلا المحرم، المرأة إن ماتت وحملت وهي مكفنة، فالأصل ألا يمسها إلا المحرم، إلا إذا فقد المحرم. ولكن الذي ينزل ليدفن من لم يقارف أهله تلك الليلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من لم يقارف تلك الليلة. ومعنى من لم يقارف أي من لم يجامع زوجه، من لم يجامع زوجته. فنجمع بين أمرين، بين أن يكون محرما أو زوجا، وبين من لم يجامع. فالزوج قد تكون له مجموع زوجات، فالذي يدفن ويتولى الدفن وإدخال الميت القبر المحرم أو الزوج، ويكون ممن لم يقارف تلك الليلة، والله تعالى أعلم. أخونا يسأل: إيش الحكمة من لم يقارف؟ غالب أحوال القوم أن من لم يقارف يكون من أهل الليل، غالب أحوال القوم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، أن من لم يقارف يكون من أهل الليل، ويكون قريب عهد بالله جل في أولى، ويكون قريب عهد بالله جل في أولى. فهذا الذي يبدو، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.